أما بعد فبأسانيدا متصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاة الأمر بعده الذين هم في ولايتهم إياه خلفاء نبوة. من هم؟ اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخ ربيع سنديكم حفظكم الله. الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني والأبرش قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عمي أبي عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان وعمر. فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكر من نوط بعضهم بعضا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن ولاة الأمر الذين بعث الله به نبيه بعده هم هؤلاء الثلاثة المذكورون في هذا الحديث، فقد يحتمل أن يكون ولاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له ولاة بعدهم سواهم، له ولاة بعدهم سواهم. فنظرنا في ذلك فوجدنا علي بن معبد قال حدثنا، قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا ويسأل عنها، فقال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر، فرجحت بأبي بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ووزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ونظرنا في ذلك الرؤيا فيه غير هذا الحديث، إذ كان في هذا الحديث رفع الميزان إذ كان في هذا الحديث رفع الميزان الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموزونين به ولاة ذلك الأمر بعده. موزونين، نعم، أسواق. فوجدنا سليمان بن شعيب الكيساني قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن أبي عبد الرحمن سفينة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة 30 عاما ثم يكون الملك. ثم قال سفينة: أمسك سنتين أبو بكر، و10 سنين عمر، و12 سنة عثمان، و6 سنين علي رضي الله عنهم. فدل هذا الحديث أن سنين خلافة النبوة في هذه 30. فدل هذا الحديث أن سنين كذا أصل في إثبات النون والجد عشان النسيني النسيني خلافة النبوة هذه 30 سنة. ما فيش فيه بقى ولا يا سيدنا كأني في ديت زيادة. فدل هذا الحديث أن سنين الخلافة أن سنين خلافة النبوة هذه 30 سنة في هذه 30 سنة هذه 30 سنة التي قد دخلت فيها مدد خلافة أبي بكر، ومدد خلافة عمر، ومدد خلافة عثمان، ومدد خلافة علي رضي الله عنهم. وأن ما في الحديثين الأولين مما فيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان بما ذكروا به فيهما لا يذكر لعلي في ذلك معهم، إنما كان لأن ما فيهما كان في أبي بكر وعمر وعثمان خاصة، كما قد روي سوى ذلك في أبي بكر لا كما قد روي سوى ذلك في أبي بكر مما لا ذكر لعمر فيه، وفي عمر مما لا ذكر لأبي بكر ولا لعثمان فيه، وفي عثمان مما لا ذكر لأبي بكر ولعمر فيه. فمثل ذلك أيضا علي في هذا المعنى، قد روي فيه ما لا ذكر لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان فيه، لأنهم رضوان الله عليهم أهل السوابق وأهل الفضائل، ويتباينون في فضائلهم ويتفاضلون فيها كأنبياء الله عز وجل في نبوتهم التي قد جمعتهم. ثم أخبر الله عز وجل في كتابه بما أخبر به فيهم من قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وحديث سفيرة الذي ذكرنا حاصر خلافة النبوة بمدة عقلنا بها أن لها أهلا من انقضائها، وهم هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحين الذي يسع فيه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ومحمد بن علي بن زيد المكي قال حدثنا الحكم بن موسى النسائي ابو صالح قال حدثنا الهيثم بن حميد عارف حسن الاشياء دي قال حدثنا هيثم بن حميد عن حفص وابن غيلان ابو معبد مكحول عن انس رضي الله عنه انه قال: قيل يا رسول الله متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: اذا ظهر فيكم ما ظهر في بني اسرائيل. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: اذا ظهر الادهان في خياركم والفاحشه في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في ارذالكم اراذلكم. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فبدأنا منه بطلب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ظهر بينما ظهر في بني إسرائيل ما ذلك الذي كان ظهر فيهم؟ فكان ذلك عندنا والله أعلم هو ما في الحديث الذي رويناه فيما تقدم من في كتابنا عن ابن مسعود عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كان أحدهم يرى من صاحبه الخطيئة فينهاه تعذيرا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئته بالأمس. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وابن مريم صلوات الله عليهما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على لسان السفيه ولا تأطيرنه على الحق أطراف، أو لا يضربن الله عز وجل قلوب بعضكم على بعض على قلوب بعض ولعنكم كما لعنهم. فبان بذلك أن الزمان الذي يكون أهله ملعونين، ونعوذ بالله من ذلك الزمان الذي يكون لا معنى لأمرهم بمعروف ولا لنهيهم عن منكر. ثم ثنينا بالإدهان المذكور في هذا الحديث ما هو، فوجدنا الإدهان في كلام العرب التلين لمن ينبغي التلين له، كذلك قال الفراء. قال: ومن ذلك قول الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي تدين لهم فيلينون لك. فمثل ذلك ما في هذا الحديث من إدهان الأشرار الخيار هو التلين لهم، لأن المفروض عليهم خلاف ذلك مما قد ذكرناه في حديثي ابن مسعود وأبي موسى. في هذا الحديث من الأشرار الخيار. ثم ثلثنا بطلب مراده بتحويل الملك في الصغار ما هو، فكان المراد به عندنا والله أعلم الملك الذي إلى أهله أمور الإسلام من إقامة الجمعات والجماعات وجهاد العدو وسائر الأشياء التي إلى الأئمة، والتي ترجع العامة فيها إلى ما عليه أئمتهم فيها، فيكونون بهم في ذلك مقتدين ورياثارهم فيه متبعين. وكان ذلك مما القيام به من الكبار موجود ومن الصغار معدوم. ثم ربعنا بطلب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والفقه في أراذلكم. فكان وجهه عندنا والله أعلم أن الفقه الذي أراده صلى الله عليه وسلم في ذلك هو الفقه الذي ذكره فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، كما حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادنا فخيارهم في الجير خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكما حدثنا أبو مية قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وكما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لذلك، كما حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله، قال: فاعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، وخيارهم في الجاهليه هم اهل الشرف بالانساب فاذا فقهوا في الاسلام كانوا خيار اهل الاسلام. وعقلنا بذلك أنهم إذا لم يفقهوا في الإسلام لم يكونوا كذلك، وكان من فقها سواهم ممن ليس له من الناس بما لهم يعلون بذلك، ويكونون بذلك لاحقين بمن كان عليه ممن لزمه وكان من أهله سواهم، فكان في ذلك رفعة له إلى درجات عالية وإلى مرتبة رفيعة، وكان لهم في ذلك فضيلة على من سواهم من الآخرين، لأن الذي شرف به الآخرون لم يكن باكتساب لهم إياه، وإنما كان نعمة من الله عليهم، والذي كان من هؤلاء الآخرين كان باكتسابهم إياه وبطلبهم له وبنصيبهم فيه، ومثل هذا فلا خفاء بالمراد به سامعه، والله نسأله التوفيق. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في إتلاف الأشياء التي ليست موزونات ولا مكيلات، ما الواجب على متلفها مكانها. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدث محمد بن سلامة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة ملتفة بكساء ومعها فهر، ففلقت الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقي الصحفة وقال: كلوا غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة رضي الله عنها وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. وحدثنا بكار بن قتيبة وعلي بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام، فضربت يد القادم فسقطت القصعة فانفلقت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرتين وجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، وقال للقوم كلوا، وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول التي كسرت قصعتها، فترك المنكسرة للتي كسرت. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن قيس بن عبد عن رجل من بني سواءة أنه قال: قلنا لعائشة: حدثينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما تقرؤون القرآن؟ قلنا: على ذلك حدثينا عن خلقه، فقالت: كان عنده أصحابه، فصنعت له حفصة طعاما وصنعت له طعاما، فسبقتني إليه حفصة فأرسلت مع جاريتها بقصعة، فقلت لجاريتي: إن أدركتيها قبل أن تهويها فارمي بها، فأدركتها وهدأت بها فرمت بها فوقعت على النطع فانكسرت القصعة وتبدد الطعام، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فأكلوه، ثم وضعت جارية قصعة الطعام، فقال لجارية حفصة: خذي هذا الطعام فكلوا واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم. قالت: ولم أر في وجهه غضبا ولم يعاتبني. فقال قائل: فمن أين جاز لكم ترك ما في هذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه المقبولة فلم تقولوا بها وخالفتموها إلى أبدادها؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لو تدبر هذه الآثار لما وجدنا لها مخالفين ولا عنها راغبين، وذلك أن المرتين اللتين كان من إحداهما في صحفة الأخرى ما كانتا زوجتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة منهما في بيت من بيوته وهما في عوله، فكانت الصحفتان المذكورتان في هذه الآثار جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحول الصحفة الصحيحة التي كانت من المرأة المتلفة لصحفة صاحبتها إلى بيت المتلف عليها صحفتها، وحول الصحفة المكسورة إلى بيت التي كسرتها، ولم يكن في ذلك شيء مما توهم هذا المحتج علينا بما احتج به مما ذكرناه، ومما يدل على صحة ما نحن عليه من القول الذي أنكره علينا وعدنا به مخالفين لما في هذه الآثار ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أهل العلم جميعا عليه مجمعون وبه قائلون: في العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما وهو موسر فأتلف بعتاقه نصيب شريكه منه أن عليه لشريكه في ضمان قيمة نصيبه لا نصف عبد مثله وسنذكر هذا وما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، وفي اتفاق على ذلك ما يجبهم في إتلاف الأشياء ذوات الأمثال من الأشياء المكيلات ومن الأشياء الموزونات أمثالها لا قيمتها، ما قد دل أن الواجب ما قد دل أن الواجب في إتلاف الأشياء التي لا أمثالها بكيل ولا بوزن قيمها لا أمثالها. قال: فقد جعلتم في قتل الخطأ 100 من الإبل على أهل الإبل، وجعلتم في الجنين الملقى من بطن أمه ميتا غرة عبد أو أمة، وفي ذلك ما قد دل على وجوب الحيوان في الأشياء المتلفات. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي احتج به علينا ليس مما كنا نحن وهو منه في شيء، لأن النفس المجعولة فيها 100 من الإبل ليست الإبل أمثالا لها، ولأن الجنين الملقى من بطن أمه ميتا ليست الغرة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا له، ولكن ذلك عبادة تعبدنا الله عز وجل بها فلزناها ولم نخالفها إلى ضدها. فقال: فقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازته لاستقراض الحيوان. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما روي عنه فيه، وكان ذلك عندنا والله أعلم قبل تحريم الرياء وقبل تحريم رد الأشياء إلى مقاديرها، لا زيادة في ذلك على مقاديرها ولا نقصان فيه عنها. والدليل على ذلك أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقراض الحيوان إنما روي عنه في استقراض بعير استقرضه، وكأن الذين ذهبوا إلى ذلك وتمسكوا بهذا الحديث وعملوا به ولم يجعلوه منسوخا قد أجازوا في استقراض ذكور الحيوان. وفي ذلك ما قد دل على رفع الخصوص من ذلك وعلى استعمال ذلك الحكم فيما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي سائر الحيوان، وكان القياس حتما واستعماله واجبا في الأشياء التي لا توقيف فيها، وكان الذي أجازوا ما ذكرنا قد منعوا من استقراض الإماء فلم يجيزوا ذلك، والأمة المستقرضة تخرج من ملك مقرضها إن جاز القرض فيها إلى ملك الذي استقرضها، كما تخرج بالبيع من ملك بائعها إلى ملك مبتاعها. فكان في ذلك ما قد دل أن الحرمة لما وقعت في استقراض التي وقعت في استقراض سائر الحيوان، وأنه لا يمنع من استقراض الأمة لو كان القرض في الحيوان طلقة أن يكون في ذلك ما يبيح مستقرض الأمة وطأها وردها إلى مقرضها، كما لم تقع الحرمة في بيع الأمة التي ينطلق لمبتاعها وطؤها وإقالة بائعها منها. فقال هذا القائل: فقد أجزتم أنتم وجوب بيع عفوا فقد أجزتم أنتم وجوب الحيوان في معنى ما وجعلتموها فيه دينا، من ذلك ما قد قلتموه في التزويج على أمة وسط أنه جائز، فكان ألزمكم أن تجيزوا البيع بأمة وسط بدار. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أجزنا من ذلك ما أجزنا ومنعنا مما منعنا اتباعا لما وجدنا المسلمين عليه، وذلك أنهم حكموا في الجنين من الحرة بغرة وحكموا في الجنين من الآمة بخلاف ذلك. من ذلك ما قال قائلون: إن عليه نصف عشر قيمة أمه إذا ألقته ميتا، وممن قال ذلك مالك والشافعي. وقال قائلون فيهما نقص أمه كما يكون مثل ذلك في جنين بهيمة إذا ضرب بطنها فألقته ميتا. وقد روي هذا القول عن أبي يوسف، وقال آخرون: إن الجنين إذا كان أنثى ففي عشر قيمته لو ألقته حيا فمات، وإن كان ذكرا ففي نصف عشر قيمته لو ألقته حيا ثم مات. وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمشهور عن أبي يوسف، فلما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة، عقلنا بذلك أن ما هو مال لا يجوز استعمال الحيوان فيه، وأن ما ليس بمال جائز فيه استعمال الحيوان. وفي ذلك ما قد دل على جواز التزويج على الحيوان ومنع الابتياع بالحيوان الذي يكون فيه الذمم والذمم عفوا بالحيوان الذي يكون في الذمم. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تربية الشعر على الرؤوس من الجمم ومن فرقه ومن سدله. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أحد أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدر شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان اهل الكتاب يصدرون شعورهم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. وحدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ويوسف بن عدي الكوفي قال حدثنا ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمه وفوق الوفره، هكذا في حديث يحيى بن صالح. وفي حديث يوسف قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعر دون الشحمه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا ابن اسحاق عن عماره بن غزيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رج كان شع ش... كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنه وعاتقه رجلا تمشي رجلا. قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق بن داود المروزي الشعراني قال حدثنا احمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط عن مالك بن انس عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد لنا وصيته ثم فرق. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب شعره منكبيه. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي عن شعبه عن ابي اسحاق انه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر الى شحمه اذنيه. حدثنا محمد بن الوردي البغدادي حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن اياد بن الاقيط عن ابي رمثه رضي الله عنه انه قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نحن به له وفرات بها ردع من حناء، فقال قائل ففيما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذه الشعر كما رويتموه فيه عنه، وفيه امره الناس باكرام الشعر، فمن اين جاز لهم ترك استعمال ذلك والعدول الى غيره من احفاء الشعر؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ان تركنا ذلك الى ما يخالفه مما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احسن منه، كما قد حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب، فظننت أنه يعنيني فذهبت فجززته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عنيتك ولكن هذا أحسن. وكما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن ابي الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عقبه اخو قبيصه عن سفيان بن سعيد عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ان جز الشعر احسن من تربيته، وما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسن كان لا شيء احسن منه، واجب لزوم ذلك الاحسن واجب لزوم ذلك الأحسان وترك ما يخالفه ومقبول منه صلى الله عليه وسلم، إذ كان هذا عنه وإذ كان أولى بالمحاسن كلها من جميع الناس سواه، أنه قد كان صار بعد هذا القول إلى هذا الأحسن وترك ما كان عليه قبل ذلك مما يخالفه. والله نسأله التوفيق. باب بيان ما مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام المرادة بقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا على ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عقيل بن عطاء عن عبد الرحمن الديلي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فأقبله ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة، من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج، أيام من ثلاثة أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ولم يذكر سؤال أهل نجد إياه ولا إردافه الرجل خلفه. فسأل سائل فقال ما معنى قوله عز وجل ومن تأخر فلا إثم عليه والمتأخر فقد استوفى الأيام التي أمره الله عز وجل بالمقام فيها بمنى، ومن كانت هذه سبيله لم يجوز أن يقال فلا إثم عليه فيما فعل، كما يجوز أن يقال لا إثم على من صلى صلاة الظهر ولا على من صلى الصلوات الخمس كلها، وإنما يجوز أن يقال لا إثم على من قصر عن شيء أمر به ورخص له في مع ذلك ترك بعضه أو ترك كله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله أنه قد يحتمل أن يكون ذلك لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فكان المقيم إلى النفر الآخر تاركا لرخصة الله عز وجل فيرفع الله عز وجل عنه الإثم بذلك لقوله ومن تأخر فلا إثم عليه والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن فلان نجاني ويعلم أني لست بشعر فأهجوه فلعن عدد ما هجاني أو مكان ما هجاني. قال أبو جعفر قد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا. قال قائل في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شاعرا لهاجى ذلك شاعرا كما هاجاه، فكيف جاز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي ترونها عنه تدل على خلاف ذلك مما كان عليه، فمما ذكر في ذلك ما فمما ذكر جماعة دول فمما ذكر في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عقيل بن طلحة عن أبي جري الهجيمي عن أبي جري الهجيمي أنه قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جري لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب من دلوك في دلو المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة والله لا يحب الخيلاء. قلت يا رسول الله الرجل يسبني في بما في أسبه بما فيه؟ قال لا، فإن أجر ذلك لك وإثمه وباله عليه. فكان في هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفح وترك السباب لمن سب، والشعر من أكبر السب، فمن أين جاز لكم أن تروا عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الأخلاق؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي توهمه في الحديث الأول ليس هو كما توهمه فيه، لأن الذي فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا ناجاني وأني لست بشاعر فأهجوه، إنما وجه ذلك عندنا والله أعلم على نفي الشعر عنه صلى الله عليه وسلم لأن رتبته صلى الله عليه وسلم أجل من رتب الشعراء وهي على رتب النبوة، وتبليغ الرسالة عن الله عز وجل أنها أعلى رتب النبوة وتبليغ الرسالة عن الله عز وجل، ولما كانت تلك منزلته في الرفعة وكان منهجه منزلته المنزلة الوضيعة وكان منهجه منزلته المنزلة الوضيعة إذ كان من أهل السباب، وكانوا مع ذلك إنما يهاجون إذا هجوا عفوا وإنما كانوا يهاجون إذا هجوا أكفاءهم إنما يهاجون إنما يهاجون
أشكال فيها
أنا مش فاهم الجملة، وكانوا مع ذلك إنما يهاجون إذا هجوا أكفاءهم.
نعم
عايز أقول إيه؟
يعني لا يفعلون ذلك إلا مع الأكفاء،
أي بقى أكفاء مفعول يهاجون الأول.
أي نعم.
وإذا هجوا جملة معترضة.
يعني إذا أرادوا أن يهجوا.
نعم.
هاجوا هؤلاء الأكفاء.
نعم. عملها أكفاء عميان. كما كفيف. وكانوا مع ذلك إنما يهاجون إذا هجوا أكفاءهم، فأما من سوى أكفائهم فإنهم لم يكونوا يهاجونهم، فكانوا يرفعون أنفسهم عن ذلك. ومن ذلك هجوا حسان بن ثابت
اللي يعني واحد وضعها يهجو
إلا من نفسي جدا. كما طيب، ومن ذلك هجاء حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث لما هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا ابن إسحاق بن أبي عباد قال حدثنا مسلم بن خالد عن محمد بن السائب بن بركة عن أمه، يبقى بركة دي أمه في ألف، عن أمها أنها قالت: كنت عند عائشة في نسوة فذكر عندها حسان بن ثابت فوقع نفس بابنه، فقالت عائشة: لا تسبوه، فقد أصابه ما قال الله عز وجل: قد عمي، والله إني لأرجو أن يدخله الله عز وجل الجنة بكلمات قالهن في محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول لأبي سفيان بن الحارث: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء. قال أبو جعفر: ولما كان الأمر كما ذكرنا، والمهاجات من أهل الشرف إنما تكون منهم لأكفائهم لا لمن ليس كذلك، كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في الحديث الذي ذكرنا في صدر هذا الباب لهذا المعنى. واعلم من الناس أن الذي هاجاه ليس بكفء له، ليس بكفء إلا هو يحتاج إلى أن يهجوه لو كان شاعرا. ثم أتبع ما كان منه في هجائه إياه بسؤاله الله عز وجل أن يلعنه: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والله عز وجل نسأله التوفيق. أستاذ ياسين،
ماشي كده يا عمر. لولا الشعر ما يزر إذا كنت اليوم أسعد من نبيل.
نجيب اللي احنا قلنا سيدنا ولا ايه؟
اقرأ الباب.
باب الهجاء من فتن هجاني.
باب بيان مشكلة مروية عن ابن عباس. الباب
الله
544.
وبه إليه قال: باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مما نحيط به علما أنه لم يأخذه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المراد بقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ورحب بن الفرج القطان جميعا قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا قابوس بن أبي غبيان أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أرأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فقطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: لا ترون أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم. فأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكان في هذا الحديث أن إنزال الله عز وجل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ردا على المنافقين ما كانوا قالوه مما ذكر في قولهم في هذا
الجماعة
الحديث.
الجماعة بيحبوا يتفلسفوا في القرآن ويقول لك استنبطوا حاجات، يقول لك: قال الله ما جعل لرجل من قلبين، ولم يقل ما جعل لامرأة، لأن المرأة قد تحمل فيكون في جوفها قلب آخر هو قلب الجنين.
أيوة سيدنا، ردنا على المنافقين أيوة طبعا، ردنا على المنافقين ما كانوا قالوه بلال ما كانوا قالوه مما ذكر في قولهم في هذا الحديث، ونفي الله عز وجل ذلك عنه، ونفى الله عز وجل ذلك عنه وعن غيره من خلقه أن يكونوا كذلك. وقد روي عن مجاهد وعن عبد الله بن بريدة وعن الحسن في تأويلها خلاف هذا التأويل.
ساعة ساعة كده إن شاء الله.
كما حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا وقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال رجل من بني فهر: ان في جوفي قلبين اعقل بكل واحد منهما افضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذب. وكما حدثنا احمد بن داود قال: حدثنا هدبه بن خالد قال: حدثنا ابو هلال عن عبد الله بن بريده انه قال: كان في الجاهليه رجل يقال له ذو قلبين، فانزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكما حدثنا احمد بن داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مبارك عن الحسن أنه قال: كان الرجل يقول: أمرتني نفسي بكذا وأمرتني نفسي بكذا، فأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال أبو جعفر: والتأويل الأول وأولى التأويلات بها، لا سيما وقد دخل في المسند برد رواته إياه إلى ابن عباس، والله نسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي نزلت فيه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. حدثنا إبراهيم بن رزقنا وإبراهيم بن منقذ جميعا قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي قال: قطع على أهل المدينة بعث إلى اليمن فكنت فيهم. فلقيت عكرمة فنهاني عن ذلك، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا يكثرون سواد المشركين، فيأتي السهم برماة فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حد عن عبد الله بن لهيعة أنه قال حدثنا أبو الأسود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم برماية فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا الفضل بن سالم الأعرج قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم بعضهم قبل بعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى آخر الآية. فقال قال: ما معنى قوله عز وجل الذي وصله بما تلوته علينا من قوله عز وجل في الآية: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وهم لم يكن لهم ذنوب فيعفى لهم عنها، والعفو فإنما يكون عن مستحق العقوبات بذنوبهم، هؤلاء لا ذنوب لهم فيما ذكروا به في هذه الآية يستحقون العقوبات عليها. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن العفو عفوان، يعفو عفو منهما هو العفو الذي ذكر، وعفو منهما هو رفع العبادة فيما يرفع فيه فيعاد لا عبادة فيه، فيجب بالقيام إلى الثواب بها الثواب، ويستحق بالترك لها العقاب. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ليس ذلك على أن شيئا قد كان عليهم فيه، فعفى لهم عن ذلك الشيء، ولكنه على الترك لهم إياهم بلا حق عليهم فيهم ولا عبادة تعبدوا بما بها فيهم. ومن ذلك قول ابن عباس: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويدعون أشياء تقذرا، فلما بعث نبي صلى الله عليه وسلم أحل حلاله وحرم حرامه، فما حرم من شيء فهو حرام، وما أحل من شيء فهو حلال، وما سكت عنه فهو عفو. فكان معناه في قوله: وما سكت عنه فهو عفو، ليس يريد به العفو عن عقوبات ذنوب كانت منه في ذلك، ولكنه يريد به ترك ما عفي لهم عنه من ذلك بلا عبادة تعبدهم بها، يوجب إتيانهم بها لهم الثواب، ويجب تركهم الإتيان بها عليهم العقاب. فمثل ذلك والله أعلم عفوه عز وجل المذكور في الآية التي تلوناها على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، بقوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وقوله: عسى الله أن يعفو عنهم، هو على إيجابه العفو منه لهم، إذ لم يكن لهم من القيام من المقام الذي كانوا فيه حيلة في التحول عنه وفي الانتقال منه إلى ضده في الأماكن المحمودة، فرفع الله عز وجل ذلك عنهم، فلم يتعبدهم فيه بما تعبد به من سواهم فيه. ومن قوله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترأى ناراهما، وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا، وكان ما في هذا الحديث في وعيد غليظ، فرفع الله عز وجل مثل عن المقيمين في تلك الأمكنة بلا استطاعة منهم الهرب عنها والتحول منها إلى الأمكنة المحمودة، ورفع عنهم التعبد في ذلك بهذا، والله أعلم بما أراد في ذلك، وإياه نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما اختلف القراء فيه من قراءتهم. لقد كان لسبأ هل هو مما يدخله الإعراب فيكون كما قرأه من قرأه، لقد كان لسبأ في مسكنهم أو بخلاف ذلك من ترك دخول الإعراب إياه فيكون كما قرأه من قرأه، لقد كان لسبأ لسبأ في مسكنهم احنا رحنا فين؟
فين الشاشة؟
قال حدثنا الربيع بن مسلم المردي قال حدثنا عسر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن علقمة بن وعلة السبائي عن ابن عباس انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سين، ها هو رجل ولد 10 قبائل، فسكن اليمن 6 والشام 4، فأما اليمانيون فمذ فمذحج فمذ فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير عربا كلها، وأما الشامين فلخم وجذام وعاملة وغسان. وحدثنا محمد بن سليمان بن هشام الخزاز وابو جعفر قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن الحسن بن الحكم النخعي قال حدثنا ابو سفرة النخعي، وهكذا هي في
ارفع.
كتابي، وهكذا سفرة
انا بقول لابو الشاشة يرفع.
قال حدثنا ابو سفرة النخعي وهكذا في هي في كتابي، وهكذا حفظتها عن محمد بن سليمان، والناس يقولون هو ابو سفرة النخعي، وعن فروة بن مسيك الغطفاني هكذا حدثناه اهل
ابو
العلم من
صفرة.
بسكون الفاء سفرة،
نعم.
والناس يقولون هو أبو سبرة النخعي، عن فروة بن موسيك الغطفاني، وهكذا حدثناه أهل العلم بالناس بيقولون الغطيفي، وهو حي من مراد. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال بلى.
هكذا
ثم
حدثناه
هكذا حدثناه وأهل العلم بالناس
وأهله.
بيقولون وأهل العلم بالناس بيقولون الغطيفي، وهو حي من مراد. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال بلى. ثم بدا لي أن فقلت يا رسول الله لا، بل أهل سبأ فهم أعز وأشد قوة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لي في قتال سبأ، ولما خرجت من عنده أنزل الله عز وجل في سبأ ما أنزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغطفاني؟ فأرسل إلي إلى منزلي فوجدني قد سرت فردني، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال ادعوا القوم فمن أجابك منهم فاقبل، ومن لم فلا تعجل عليه حتى تحدث إلي. فقال رجل من القوم يا رسول الله وما سبأ، أأرض هي أو امرأة؟ قال ليست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فأما 6 فتيامنوا، وأما 4 فتشاءموا، فأما الذين تشاءموا فلخم وجثام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة وحمير والأشعريون وأنمار ومذحج. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال هم الذين منهم خثعموا. قال أبو جعفر ولما تمنى ذلك وجدنا في حديث محمد بن سليمان لا، بل أهل سبأ، فعلمنا بذلك أن المراد بسبأ أرض فيها المنتسبون إلى سبأ، وجدنا ما هو فوق ذلك وهو قول الله عز وجل في كتابه في حكايته عن الهدهد في قوله لسليمان صلى الله عليه وسلم وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، فكان ذلك أيضا قد وكد أنهم سكان أرض تدعى سبأ، واحتمل أن تكون سميت سبأ كما سميت القبائل في البلدان، فقيل همدان للقبيلة التي نزلتها همدان، وقيل مراد للقبيلة التي نزلتها مراد، وقيل حمير للقبيلة التي نزلتها حمير في أشباه ذلك، فاحتمل أن يكون قيل سبأ للقبيلة التي نزلها من يرجع بنسبه إلى سبأ، فإن كان الاسم للأرض وجب أن لا يجرى، وإن كان لسكانها لأنهم يرجعون بأنسابهم إلى سبأ الرجل الذي ولدهم فهم قبيلة فوجب أن يجرى، فعاد الاختيار إلى قراءة من قرأ لقد كان لسبأ، لا إلى قراءة من قرأ لقد كان لسبأ. ثم نظرنا في من قرأها بإجراء الإعراب فيها ومن قرأها بترك الإجراء الإعراب فيها من هم، فوجدنا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا قال حدثنا خلف بن هشام قال قرأ الأعمش من سبأ بخفض سبأ وتنوينه، وعاصم كمثل، وحمزة كمثل، ونافع كمثل، وابن محيصين كمثل، وجدنا أحمد قد حدثنا قال محيصين كمثل، وجدنا أحمد بن أحمد قد حدثنا قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن سعيد عن قتادة من سبأ كمثل ويجعله رجلا، قال وابن كثير يقرأ من سبأ بنصب، وأبو عمرو كمثل، وجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن إسماعيل عن الحسن كمثل ويجعلها أرضا، وجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف يعني عن هارون عن عبد الله بن أبي إسحاق لا يصرفه كمثل، وجدنا ولادا النحوي قد حدثنا قال حدثنا المصادري عن أبي عبيدة لقد كان لسبأ في مساكنهم، فمن نون جعله أبا للقبيلة، ومن لم ينون جعلها أرضا. وجدنا الفراء قد ذكر عن الرؤاسي أنه سأل أبا عمرو بن العلاء كيف لم تجر سبأ، قال
تجر
لست أدري ما هو
كيف لم تجر
كيف
أو
لم
تجري تجري كيف لم تجري سبع
كيف لم تجري سبأ؟ قال لست أدري ما هو، قال الفراء وقد ذهب مذهبا وقد ذهب مذهبا إذ لم يدري ما هو، وذكر أن العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه. قال أبو جعفر: وقد ذهب عن أبي عمير ما قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم مما قد رواه عنه ابن عباس وفروة بن مسيك الغطفاني. فأما الاختيار عندنا في القراءة في هذا فهو قراءة أبي عمرو، ومن وافق ممن ذكرنا موافقته إياه عليه، لأنه إن كان رجلا فقد عاد إلى أن صار قبيلة كما قيل ثمود، وهو رجل فلم يجر ورد إلى القبيلة، فمثل ذلك سبأ لما رد إلى القبيلة كان مثل ذلك في انتفاء الجر
فلم
عنه
يجري.
فلم يجري في انتفاء الجر عنه.
نعم.
كان أبو عبد يذهب إليه في ذلك، وكما ذكره لنا عبد العزيز عنه والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يعدون الآيات. حدثنا أبو القاسم هشام بن
لسه
محمد.
كتير في المجلد ده، لسه كتير في هذا المجلد.
لا خلاص سيد، روح تجيب التاسع بقى.
ها
خلاص اهو، لا ده خلاص
معلش
خلص.
نقلت انت في اللي بعده.
بدأ
تمام
التاسع.
خلص
ها
التاسع شغال.
بدأ التاسع.
التاسع اللي شغال.
ربنا يغنينا عن الشاشة بتاعتنا.
اعترف
خلص سيد. قول الباب. قال حدثنا ابو القاسم هشام بن محمد بن قره بن ابي خليفه قال حدثنا ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي قال حدثنا علي بن شيبه
بس
قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا اسرائيل بن يونس عن منصور عن ابراهيم عن علقمه انه قال سمع عبد الله بن مسعود بخسف فقال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الايات بركه وانتم تعدونها تخويفا، بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء، فاتي بماء فصب في
انا
في
بقراش بقى اللي كنت
فيه فجعل الماء.
كنت بتابع من الشاشة فأنا لا أقرأ التعليقات، الآن أصبح في يد الكتاب واستغنينا عن الشاشة.
نعم. فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل، فشربنا منه. قال عبد الله وقد كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل. قال أبو جعفر فاحتمل قول عبد الله كنا نعدها بركة وأنتم تعدونها تخويفا، أي إنا كنا نعدها بركة لأننا نخاف بها فنزداد إيمانا وعملا، فيكون ذلك لنا بركة وأنتم تعدونها تخويفا ولا تعملون معها عملا يكون لكم به بركة. ولم يكن ما قاله عبد الله رضي الله عنه عندنا مخالفا لما جاء به كتاب الله عز وجل من قول الله عز وجل وما نرسل الآيات إلا تخويفا، أي تخويفا لكم بها لكي تزدادوا عملا وإيمانا فيعود ذلك لكم بركة. والله نسأل والله عز والله والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان أسره، هل لمن كان أسره إليه أن يبديه في حياته أو بعد وفاته. قد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها في اجتماع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيء فاطمة ابنته عليها السلام إليه عند ذلك وسراره إياها بما سارها به حتى بكت، وسراره إياها بعد ذلك بما سارها به حتى ضحكت، وسؤال عائشة إياها عن ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذائها عليها أن تخبرها بذلك وقولها لها عند ذلك ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قالت لها عائشة عزمت عليك بما لي عليك من حق لما أخبرتني، تعني ما كان صلى بما لي عليك من حق لما أخبرتني تعني ما كان صلى الله عليه وسلم أسره إليها وقولها لها أما الآن فنعم، إنه لما سارني في المرة الأولى قال إن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني الآن مرة، وإني لا أظن أجلي إلا قد حضر، فاتق الله فنعم السلف لك أنا. فبكيت بكائي الذي رأيتي، ثم صارني الثانية فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين، فضحكت. قال في هذا الحديث كتمانها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها بما كان أسر به إليها في حياته صلى الله عليه وسلم وإخبارها به بعد وفاته. فقال قائل كيف جاز لكم أن تروا هذا عنها صلى الله رضي الله عنها وقد رويتم عن غيرها ما يخالف ذلك، فذكر ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيتني قد فرغت من خدمته قلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من عندي فإذا غلمة يلعبون، فقمت انظر الى لعب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الى الغلمه فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني الى حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه يعني ينتظرني حتى اتيه، فابطات على امي الحين الذي كنت اتيها، فقالت ما حبسك؟ قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى حاجه. قالت ما هي؟ قلت انه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امي احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الناس، ولو كنت محدثا بها أحدا كنت محدثك بها. وما قد حدثنا بكر بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال كنت في غلمان فاتى علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، ثم اخذ بيدي فبعثني في حاجز قال وقعد في الجدار او في ظل الجدار حتى او في ظل الجدار حتى رجعت اليه، فلما اتيت ام سليم قالت ما حواسك؟ قلت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم برساله. قالت ما هي؟ قلت انها سر. قالت فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اخبرت بها احدا بعد. وما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر انه قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، ثم اصر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصه من زوجها وكان قد شهد بدرا وتوفي بالمدينه، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصه فقال سانظر في ذلك، فلبث ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا، فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فعرضتها عليه فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قلت نعم، قال إنه لم يمنعني أن أرجع إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وما قد حدثنا يونس قال حدثنا سلمة بن روح قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سلمة بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنات عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، قال عمر لقيت عثمان، ثم ذكر بقية الحديث. قال أبو جعفر قال هذا القائل وإذا كان عبد الله بن جعفر وأنس بن مالك قد كتما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأخبر أنهما لا يحدثان به أحدا أبدا، فمن أين جاز لغيرهما ممن ذكرتموه في هذه الآثار إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال؟ وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب ذلك فذكر قد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب ذلك فذكر ما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن ابي ثيب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي امانه. وما قد حدثنا يزيد بن قال حدثنا القنبي قال حدثنا ابن ابي ثيب ثم ذكر باسناده مثله. وما قد حدثنا يزيد قال حدثنا سعد بن ابي مريم قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن عطاء عن قال حدثني عبد الرحمن بن عطاء بن ابنة أبي لبيبة أن عبد الملك بن جابر بن عتيك أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الإنسان حديثا فرأى المحدث المحدث يلتفت حقه أمانة. قال هذا القائل فهذا الحديث قد أخبر بالمنع من إفشاء السر في حياة صاحبه وبعد وفاته، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي كان من فاطمة مما أسرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وحدثت به بعد وفاته كان ذلك منها لما ظهر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره إليها، فجاز لها بذلك لما خرج عن السر إلى بضه أن تحدث به عنه. وإن الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه فيما كان مما اعتذر به إلى عمر كان كذلك، لأنه ظهر فصار غير سر، فانطلق له أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رويناه عن عبد الله بن جعفر عن أنس بن مالك فقد يجوز أن يكون في شيء لم يظهر ففعل ما هو مفروض عليهما من كتمانه، وكان أولى من ذلك كله ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة، أي إنها أمانة اؤتمن عليها المحدث، فلم يجوز له أن يخفر أمانته ويفشي سره، لأنه عسى أن يكون في ذلك ذهاب دمه أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه. فخرج بحمد الله ما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار صدقة الفطر من البر وما سواه. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا ابو النعمان عارم بن محمد بن الفضل السلوسي قال حدثنا حماد بن زيد حاوى حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير او صاعا من تمر. قال فعدله الناس بمدين من حنطه. وحدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن نافع عن مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير. قال ابن عمر فجاء الناس بنصف صاع من بر أو قال فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعر فجاءوا به فقابل منهم. قال أبو جهل في هذا الحديث عن ابن عمر قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر إلى هذين الجنسين المذكورين في هذا الحديث دون ما سواهما من الأجناس وتعديل الناس بعضه ذلك بمدين من حنطة. وقد روي عن عبد الله بن شوثب عن أيوب هذا الحديث وبزيادة جنس آخر سوى هذين الجنسين مع هذين الجنسين. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوثب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر. قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه. قال أبو جعفر ولا نعلم أحد من أصحاب أيوب تابع ابن شوثب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث مع أن كل واحد من حمد بن زيد ومن حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك وليس هو بحجة عليه ما فيه، فكيف وقد اجتمع جميعا على خلاف في ذلك وفي حديثه ما يدل على خطأ فيه ما يدل على خطئه فيه وهو قوله ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سوى، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه، وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض. ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب كما روى حماد محمد عن أيوب لا كما رواه ابن شوثب عنه منهم عبيد الله بن عمر العمري كما حدثنا ابن شبدة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من تعديل الناس بعده ومنهم مالك بن أنس كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن شوثب قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وحمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التعديل ومنهم عمر بن نافع كما حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصري قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ولم يذكر التعديل ومنهم الليث بن سعد كما حدثنا يزيد بن سلمة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر الزهراني قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كما في حديث حماد بن
ومنهم هذه مثل كأنها ترجمة يعني ومنهم الليث بن سعد
كما حدثنا نعم سيدنا
ومنهم الليث بن سعد كما حدثنا مرتبطة به يعني.
ومنهم الليث بن سعد كما حدثنا يزيد بن سلمة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر الزهراني قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كما في حديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيضا غير أنه لم يذكر التعديل منهم يونس بن يزيد كما حدثنا فهد بن سليمان وطار بن عامر بن الربيع بن طارق قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن يونس بن يزيد ان نافع اخبره انه قال عبد الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر. ثم ذكر مثل ما في حديثي حماد وحماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يقول جعل الناس عدلهم الدين من حنطه. قال ابو جعفر فكان هؤلاء الجماعه بما روى عن نافع على ما رواه عنه ايوب وفي حديثي حماد وحماد اولى مما رواه ابن شوذب عن ايوب مما يزيد على ذلك. ثم نظرناها الرؤيا في مقدار صدقة الفطر عن غير حديث ابن عمر هذا فوجدنا ابن علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عوض بن عبد الله بن سعد بن أبي الصرحي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. وزدنا يونس قال حدثنا قال حدثنا ابن وابن ان مالك اخبره عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله انه سمع ابا سعد يقول كنا نخرج صدقه الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاعا من تمر او صاع من اخت. وجدنا يزيد بن سنان قال قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن ابي سعد انه قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر اما صاع من طعام واما صاع من تمر واما صاع من شعير واما صاع من زبيب واما صاع من اقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا او معتمرا وكان فيما كلمه الناس فقال أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاع من شعير. ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثني عبد الله بن نافع المدني عن داود بن قيس عن عياض ثم ذكر بإسناده مثله. ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا داود بن قيس ثم ذكر بإسناده مثله. وزاد قال أبو سعد أما أنا فلا أخرج إلا كما كنت أخرج. ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بنهالي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعد رضي الله عنه قال كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعر قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه. وجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف وجدنا الربيع قد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله حدث أن أبا سعيد رضي الله عنه قال إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع شعير أو صاع أقط لا نخرج غيره فلما كثرت عام في زمن معاوية جعلهم الدين من حنطة. وجدنا ابن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عثمان عن عبد بن عبد الله أنه قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. فقال له رجل أو الدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. قال أبو جعفر ففيما رويناه من هذا الباب عن أبي سعيد ذكر ما كانوا يؤدونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاع من شعير في صدقة الفطر في بعض ذلك أو صاع من طعام أو صاع من شعير وفي بعض ذلك أو صاع من شعير بغير ذكر صاع من طعام فيها كلها ذكر ما سوى هذين الجنسين من الأجناس المذكورة فيها. فقد يحتمل أن يكون الطعام المذكور فيما ذكر فيه منها الحنطة غير أن ذلك إن كان كذلك فإنما هو على أداء وقد يجوز أن يكون ذلك على تطوع من المؤدين. وأولى منه ما حدث به ابن عمر مما أخبر به عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وما عدله الناس بعده مما جعله عدلا لذلك من غير أجناسه. فقال قال في حديث أبي سعيد إنكار القيمة المذكورة فيه من أبي سعيد لها. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا سعيد لم ينكر القيمة وإنما أنكر المقوم ولا المقوم المقوم والقيمة فلم تكن من الذي أنكر أبو سعد وإنما كانت من الناس الذين يوجد تقويم ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر في حديثه في ذلك مع أن الذي أنكر أبو سعد تقويمه فرجل له من رسول الله صلى الله عليه الصحبة معاوية ومعه الفقه فهو في ذلك مع من تابعه حجة مع أن قد روينا عن أبي سعيد إخباره في صدقة الفطر أنه يجزئ فيها نصف صاع بر كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا حجاج بن المنهالي قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسني أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك. فقال أبو سعيد للرسول إن مروان لا يعلم إنما علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاع من تمر أو نصف صاع من بر. فدل ما رأيناه عن أبي سعيد في هذا الحديث على ما تأولنا عليه إنكارهما أنكره فيما تقدم منا في هذا الباب مع أن قد وجدنا فيما روي مرفوعا فيما كان مؤدا في صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنطة أنه نصف صاع كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال قبل أن ألقاه ثم لقيته فحدثني به كما حدثني به عنه ابن أبي داود قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن عائشة بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها قالت كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين. كما حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الله الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدث عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطتين أو صاع من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. وكما حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة حا وكما حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت كانت تخرج زكاه الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح. وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راس عن الزهري عن ثعلبه بن ابي صعير عن ابيها انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صدقه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او نصف صاع من بر او قال قمح عن كل انسان صغير او كبير ذاكر او انثى حر أو عبد غني أو فقير. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة عن ابن أبي صعير عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل وأما فقيركم فيرد عليه مثل ما أعطى. ففيما روينا في هذا الفصل عن أسماء ذكر ما يؤدونه في زكاة الفطر من القمح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان نصف صاع في حديث ثعلبة بن أبي صعير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك المقدار من البر. ففي ذلك ما قد أكد أمر النصف الصاع من البر ودل أن ما زاد عليه مما كانوا يخرجونه من البر حينئذ كان على التبرع منهم والزيادة في الخير لا على الفرض. فقال قال فقد روى هذا الحديث بكر بن وائل الكوفي عن الزهري فخالف فيه النعمان عن الزهري فذكر ما قد حدثنا فدم قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا بكر الكوفي أن الزهري حدث عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدق الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو قال عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد. ما وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى ابن جنادة قال حدثنا أبو سلمة ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل والحر والعبد. قال فهذا بكر قد خالف النعمان عن الزهري في هذا الحديث. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ما خالفه فيه ولكنه قصر عنه من زاد شيئا كان أولى ممن قصر عنه. فثبت بذلك ما رأه النعمان وقد وجدنا جلة من التابعين قد أخبروا أن الفرض كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من الحنطة مدين. كما حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا شعب بن الليث حا وكما حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وقال ابن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حين تطين. حدثنا الربيع بن سليمان الازي الجيزي قال حدثنا ابو زرعه وابن وهب الله بن راشد قال حدثنا حيوة بن شرحان قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب انه سمع سعيد بن المسيب وابي ابا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو بمدين من حنطة. فكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم
وقد وجدنا جلة من التابعين جماعة يعني أجلاء.
نعم. وكما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سليم بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله والقاسم وسالم قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن قائل عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني وهو ابن سلامة عن سعيد بن المسيب أنه قال كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة. فيما روينا من هذا ما قد دل أن نصف صاع من حنطة كان في صدق الفطر أصلا من الأصول التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وفي ذلك ما قد أغنى عن التقييم فقال قال أما ما رويتمه من حديث عياض بن عبد الله عن أبي سعيد من أداء الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤدونه مما ذكر أداؤهم إياه فيه فقد رويتموه فيما تقدم من هذا الباب على الأداء لا على الفرض. نقدر أن ذلك كان على فرض كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عليهم. فذكر ما قد حدثنا أحمد بن شعبان قال أخبرني محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عاصم بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخط. قال هذا القائل وفي هذا الحديث من غير رواية هذا الشيخ وما قد ذكرتموه في هذا الباب ذكر أدائهم صاعا من طعام من في غير ذلك والطعام هو الحنطة، ففي ذلك ما قد دل أن الصاع من الحنطة قد كان فرض في ذلك، فكان جوابنا فكان جوابنا لا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، أن الفرض المذكور في هذا الحديث لم يذكره إلا في حديث الحارث بن عبد الرحمن، وقد خالفه وقد خالف بذلك زيد بن أسلم، ومن قد ذكرنا خلافه إياه في هذا الباب من داود من داود بن قيس، وقد خالفهم في ذلك من داود بن قيس، وقد خالف في ذلك ايضا ابن عجلان، كما حدثنا احمد بن شعب قال اخبرنا محمد بن سور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أخت أو صاع من سلت، ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت، فدل ذلك على تواتر الرواية عن عياض بن عبد الله بخلاف ما رواه عن الحارث بن عبد الرحمن، والجماعة في ذلك أولى من الواحد. حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما كنا نخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أخت، أو قال أبو جعفر فقد وكد ذلك أيضا ما ذكرنا. ثم رجعنا إلى ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنه عليه في ذلك، فكان فيما ذكرنا في حديث أحمد بن داود عن سليمان بن حرب ذكر ما كانوا يعطون في عهد أبي بكر وعمر في ذلك، وأنه نصف صاع من حنطة. وقد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو عمر الضرير وهلال بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة أنه قال أخبرني من دفع إلى أبي بكر صاع بر بين اثنين. حدثنا بكار قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حمد قال حدثنا بكار قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حمد بن الحجاج بن أرطاة قال ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زيد بن النضر، فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني رجل مملوك فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر إنما زكاة نعم سيدنا
إني رجل نعم
إني رجل مملوك هل في مالي زكاة؟ قال عمر إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير أو صاع تمر أو نصف صاع بر. وحدثنا ابن بدر قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سعيد أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع. وحدثنا عبد الرحمن بن عامر الدمشقي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حمد قال حدثنا بلال عن ابي معاذ انه قال خطبنا عثمان رضي الله عنه فقال ادوا زكاه الفطر لمده من حنطه. قال ابو جعفر هكذا حدثناه عبد الرحمن من حفظه، واما ابن ابي داود فحدثناه من كتابه قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد بن حذان ابي قلابه عن ابي الاشعث انه قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال في خطبته ادوا صدقه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير عن صغير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر او انثى، ولم يذكر فيه مدين من حنطه. وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس انه قال امرت اهل البصره اذا كنت فيهم ان يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطه. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أحمد بن سلمة أن أحمد بن الطويل أخبرهم عن الحسن أنه قال خطب عبد الله بن عباس على منبر البصرة فقال يا أهل البصرة ما لكم لا تؤدون زكاة شهركم، ثم قال ها هنا من أهل من ها هنا من أهل المدينة فقوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فأمرهم بصاع من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر. فلما قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أهل البصرة إن سعركم رخيص لو جعلتموه صاع بر، ففيما قد روينا في نصف صاع بر أنه يجري في صدقة الفطر ما قد قام به الحجة لمن ذهب إلى ذلك على مخالفه فيه، وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وعن مجاهد وإبراهيم. كما حدثنا بكار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن أرطاة كتابا قرأ على منبر البصرة أما بعد، فمر من قبالك من المسلمين أن يخرجوا صدقة الفطر صاع من تمر أو نصف صاع من بر. وكما حدثنا بكر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن إبراهيم مثله، وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد في زكاة الفطر صاع من كل شيء سوى الحنطة، والحنطة نصف صاع ففيما ذكرنا ما قد دل على النصف الصاع من الحنطة أنه المفروض في زكاة الفطر لا ما سواه. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكلة ما روي في صدقة الفطر مما قصد به فيها إلى المسلمين. حدثنا يونس قال أنبانا بن وهب أن مالك أخبره وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذاكر أو أنثى من المسلمين. فقال قائل أفتابع مالك على هذا الحرف يعني من المسلمين أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعوني أنه قد تابع على ذلك عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ويونس بن يزيد. كما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى رمضان صاعا من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وحدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن أعين قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا سلم الضم المقابري قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثم ذكر بإسناده مثل غيره أنه لم يقل إلى رمضان. وحدثنا أحمد بن شبن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن الساكن البصري قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر وذكر الأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافع أخبره أنه قال قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى أو حر أو عبد من المسلمين. فقد بان بما ذكرنا أن هذا المعنى ثابت في الحديث أعني من المسلمين. فقال قائل أفعل العبد فرض مع عجزه عن المفروض المذكور في هذا الحديث؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن العبد لا فرض عليه في نفسه إذ لا مال له وإنما الفرض على مولاه فيه. وإذا كان ذلك رجع قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلى الموالي لا إلى العبد. وفي ذلك ما قد دل أنه لا حجة في هذا المعنى من هذا الحديث لمن يقول إن الرجل المسلم لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده النصر على من يقول إنه لا يجب ذلك عليه فيه. وقد روي عن غير واحد من المتقدمين ما يوافق قول من قال إن المسلم يؤديها عن مملوكه النصراني كما يؤديها عن مملوكه المسلم. وسنذكر ذلك في المجلس الذي يتلو هذا المجلس زيادة في هذا الباب إن شاء الله والله نسأله التوفيق. وما حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال عبد الوهاب بن خلاف بن عمر أبو أيوب قال قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يقول من صغير أو كبير أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاع من تمر. وما قد حدثنا يحيى عبد الوهاب قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا كان لك عبيد النصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر. وما قد حدثنا يحيى عبد الوهاب قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر. قال أبو جعفر فهذا أبو هريرة وعطى بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز قد ذهبوا في هذا الباب إلى ما قد ذكرنا وهو القول عندنا في ذلك. لأنه لما كان الرجل المسلم يزكي عن عبيده النصارى لإسلامه لا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم كان مثل ذلك أيضا يؤدي زكاة الفطر عنهم لإسلامه ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم. وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في ذلك والله نسأل التوفيق.
أبو يعني نعم قول ضعيف
اللي هو الزكاة عن النصراني
نعم من المسلمين.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه نفي انتقاض وضوئه بنومه على الحال التي ينتقض فيها وضوء غيره من أمتي لنومه كذلك. حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن قتالة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم نام وهو ساجن أو جالس حتى غطى أو نفخ ثم قام إلى الصلاة. فقلت يا رسول الله يا رسول رسول الله إنك قد نمت، فقال إنما يجب الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا فعل ذلك استرخت مفاصله. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه قول ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن قوله له فيه، وكان ذلك عندنا، والله أعلم، على أن ابن عباس كان عنده حينئذ أن نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه منه قد نقض وضوءه، حتى قال له: من أجل ذلك يا رسول الله إنك قد نمت. وإذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده ينتقد لذلك، كان نوم غير بمثله أحرى أن يكون منتقدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك جوابا له إياه وتعليما منه له: إنما يجب الوضوء على من نام مضطجعا، وأخبره بالعلة التي من أجلها يجب عليه الوضوء لذلك ويسترخى مفاصله، وكان ذلك منه والله أعلم تعليما منه إياه. وحكم سائر الناس في ذلك سواء، لأنه الذي يحتاج إليه حتى يستعمله في نفسه وحتى يعلمه الناس سواه. فأما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في نفسه فمخالف لذلك، وقد روي ذلك عنه عن ابن عباس في حديث غير هذا الحديث، وهو ما قد حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كرب عن ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة معلقة، قال: فأصفى وضوءه فوجعل يقلله بيده، ثم قام ابن عباس فصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم جئت فقمت عن شمالي فأخلفني فجعلني عن يمينه، فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتى بلال فأذنه بالصبح فصلى ولم يتوضأ. فقال قال فابن عباس: إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له إنك قد نمت، فكيف يجوز أن يكون جوابه عن غير ذلك مما قد ذكر في الحديث الذي قد ذكر فيه ذلك؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن ذلك كان والله أعلم ليعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حكم النوم الذي يحتاج إلى علمه في نفسه وفي سائر الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن به من الحاجة إلى ذلك ما ليس به من الحاجة إلى علم حكم نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعلمه ما به الحاجة إلى علمه، وأرجع ما سوى ذلك مما ليس به إلي من الحاجة ليعلمه إياه فيما بعد ذلك، إما بقول يكون منه له فيه، وإما بفعل يفعله بمحضره من ذلك الجنس ثم يصلي ولا يتوضأ. فنعلم بذلك منه أن حكمه في ذلك خلاف حكم غيره من أمته، ففي ذلك ما قد يحتمل معه أن يكون نومه على الحال التي نام عليها بمشاهدة ذلك منه في حديث كريب عن ابن عباس مما ذكر فيه صلاته بعد ذلك النوم على حال الاضطجاع بغير وضوء أحدثه، فيكون صلى الله عليه وسلم قد جمع بقوله له في حديث أبي العالية وبفعله بمشاهدته منه المذكور ذلك في حديث كريب جواب ما سأله عنه. وعسى أن يكون ذلك كله كان في ليلة واحدة، حتى وقف ابن عباس على تباين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أمتي في ذلك النوم على تلك الحال، أنه ينقض وضوء غيره من أمتي وأنه لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. ثم التمسنا المعنى الذي أبانه الله عز وجل به في ذلك عن سائر أمتي حتى اختلف حكمه وأحكامهم في ذلك ما هو. فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فوقفنا بما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وإن نامت عيناه لم ينم قلبه، وإذا كان قلبه لا ينام وإن نامت عيناه لم تسترخي مفاصله، وإذا لم تسترخي مفاصله بذلك النوم لم ينتقض به وضوءه. فعقلنا بذلك أن انتقاض وضوء غيره بمثل ذلك النوم إنما كان لاسترخاء مفاصله. فبان بحمد الله عز وجل ونعمته جميع معاني هذه الآثر التي رويناها في هذا الباب، والمعنى الذي أبان الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم بما أبانه به فيها عن سائر أمتي سواه، حتى بقي له وضوءه من نومه، وحتى انتقض وضوء من سواه من أمتي مثل ذلك النوم،
حتى بقي له وضوءه من نومه.
نعم، حتى بقي له وضوءه من نومه، وحتى انتقض وضوء من سواه من أمته.
انتقض وضوء
من سواه من أمته بمثل ذلك النوم، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم الذي ينتقض به الوضوء
ينتقد
ينتقض به وضوء من سواه من أمته. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حكيم بن سيف حاوى حدثنا أبو ميت قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة الحضرمي عن عبد الرحمن بن عائذ الأسدي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
الأسدي
قال الأسدي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العين وكاء صح
ستي
الستي
والسهل.
إن العين وكاء الستي فمن نام فليتوضأ. قال أبو جعفر هكذا يحدث بهذا الحديث كل من لقيناه من أهل الحديث يقولون هو وكاء الستي، وأما أهل العربية فيخالفونهم في ذلك ويقولون وكاء السهي. وكذلك ذكر لنا عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال أبو عبيد قوله السهي حلقة الدبر، والوكاء أصله هو الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه في ذلك يعني حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة. يقول فإذا نامت استرقى ذلك الوكاء فكان منه الحدث. قال وقال الشعر في السهي
سأدكك عين غثها وسمينها
وسمينها نعم شأتك
وأنت السهو السفلى
شأتكك عين غثها وسمينها وأنت السهو السفلى إذا دعيت نصر
دعيت
نصر. أيوه. وقال أبو عبيد نصر قبيلة من بني أسد. قال وقال آخر ادعف عينا باسمها ولا تنسه ولا تنس لا تنسى ادعف عينا باسمها لا تنسى إن فعلا هي صئبان السه. قال أبو جعفر فأما ما في الحديث فمن نام فليتوضأ فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد به النوم الذي يسترخي الوكاء وتسترخي معه المفاصل، كمثل ما في حديث ابن عباس الذي يحدثه عنه أبو العالية الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، هو أولى ما حمل عليه حتى يوافق معناه معنى حديث ابن عباس ذلك. وقد دل على هذا المعنى أيضا ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسر بن موسى وما قد حدثنا أبو ماجه قال حدثنا حيوة بن صراح الحضرمي وسليمان بن عبد الله الرقي قالوا حدثنا بقية من الذي عن أبي بكر بن أبي مريم قال الربيع في حديثه قال حدثني عطية بن قيس الكلابي وقال أبو أمية في حديثي عن عطية بن قيس ثم اجتمع فقال عن معاوية بن أبي سفيان عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العينان وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قال أبو جعفر وقد دل على ذلك أيضا ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن أن مالك بن أنس حدث حاوى ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حمد بن سلامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث يعني ابن سعيد التنوري عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم ويصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الرجل قد يصلي وهو ناعس، ومثل ذلك أيضا ما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحبل ممدود بين ساريتين في المسجد فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا فلانة تصلي، فإذا خشيت أن تغلب أخذت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتصلي ما عقلت، فإذا غلبت فلتنم، فكان في قوله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما عقلت ما قد دل أنها قد تصلي وقد خالف النوم وإن كان مما لا يغلبها، فدل ذلك أنه ليس ينقض من النوم الوضوء إلا ما كان مع استرخاء المفاصل، على ما في حديث ابن عباس الذي رواه عنه أبو العالية وهو الحديث الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب. فقال قائل فقد روى صفر بن عسال المرادي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، فذكر ما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زرنا وقال قلت صفوان بن عسال حكى في نفسي حك في نفسي أو في صدري مسح على الخفين بعد الغاية والبول. هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرنا أو مسافرين ألا ننزع 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
ولياليهن
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول. وما قد حدثنا الربيع قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان ومحمد بن زيد بن أبي الأحوص عن عاصم عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عسال أنه قال كنا إذا كنا مسافرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من الغائط والنوم والبول. قال في هذا الحديث ما قد دل على أن النوم ينقض الوضوء بأي حال ما كان، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ذلك النوم الذي يكون معه استطلاق الوكاء واسترخاء المفاصل حتى يتفق هذا الأثر والآثار التي ذكرناها قبل ولا يضاد بعضها بعضا. والدليل على صحة هذا التأويل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وفيما بعده في ذلك، كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن ملهان قال حدثنا محمد بن سلمة عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء الآخرة ذات ليلة حتى نام القوم ثم استيقظوا، فجاء عمر فقال يا رسول الله الصلاة الصلاة، قال فصلوا ولم يذكر أنهم توضوا. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء الآخرة، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام معه يناجيه حتى نعس بعض القوم ثم جاء فصلى ولم يذكر أنهم توضوا. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة، فمنا من ينعس وينام أو ينعس ثم يصلي ولا يتوضأ. كما
ينعس
حدثنا
وينعس
ينعس وينعس وينام. وكما حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اقيمت صلاه العشاء، فقام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلمه حتى نعس بعض القوم او القوم ثم صلى حتى نعس
نعس بس
بس
ذيك ينعس وينعس المضارع
اللي هي اسمه
المضارع نصر منصوب
وينعس أو القوم ثم صلى ولم يتوضأ. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشام عن حميد عن انس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والعشاء ذات ليلة، فعرض رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه في حاجة هوية من الليل حتى نعس بعض القوم، فجاء فصلى بهم. وحدثنا يزيد بن ذي سنان قال حدثنا حرمي بن حفص قال
فكلمه في حاجة هوية من الليل
هويا من الليل حتى نعس بعض القوم فجاء فصلى بهم. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا الفرات بن ابي الفرات قال حدثنا الفرات بن ابي الفرات قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت واستيقظت، فقام رجل من المسلمين فقال الصلاه الصلاه، فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه يقطر، قال واظن الرجل عمر رضي الله عنه فصلى بنا، وقال لولا ان اشق على امتي لا احببت ان يصلوا هذه الصلاه هذه الساعه. وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وكما حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا حصين عن مجاهد قال كان ابن عمر إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يحتبي ونحن حوله، فإن رآه أحد منا نعس حركه وكان ينعس وهو محتب، ثم تقام الصلاة فينهض فيصلي. وكما حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نام قعد لم يتوضأ، وإذا نام مضطجعا توضأ. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إياس قال حدثنا خالد بن إلياس عن محمد وأبي بكر بن المنكر كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من نام هو قعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعا فعليه الوضوء. قال: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته قد كانوا في النوم على ما قد ذكرناه عنهم في هذه الآثار قولا وفعلا، بلا اختلاف منهم في أنه لا ينتقض وضوءهم إلا في خاص من النوم، والأولى في ذلك أن يكون ذلك الخاص هو الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصفه منه ووصفه باسترخاء المفاصل الذي لا يكون معه ضبط النائم لنفسه عن الأسباب التي تنقض وضوءه. ومعقول مع ذلك أن القائم والقاعد والساجد معدوم ذلك منهم، وأن المضطجع موجود ذلك فيه، وإذا كان ذلك لم ينتقض وضوءه إلا بتلك الحال حتى لا يخرج عن شيء مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عن أصحابي في هذا الباب رضوان الله عليهم فقال قائل: فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يخالف ما رويته في هذا الباب. فذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجراري وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الجريري قال أنبأنا الجريري ثم اجتمع فقال عن خالد بن غلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء، والذي نحفظه في خالد هذا عن كل من حدثنا هذا الحديث كما ذكرناه ابن علاق بالعين. وقد ذكر البخاري ومحمد بن سعد أنه غلاق، وذكر محمد خاصة أنه عيشي، والله أعلم بحقيقة اسمه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنما قاله أبو هريرة مما ذكرناه عنه في هذا الحديث غير مخالف لما في الأحاديث الأولى، لأن الذي فيه عنه هو قوله: من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء. فقد يجوز أن يكون استحقاق النوم عنده هو الذي معه استرخاء المفاصل، وذلك أولى ما حمل عليه ليوافق قوله في ذلك أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سواه. ومما يحقق ما ذكره في استرخاء المفاصل أن السقوط يكون مع ذلك، ومن لا يكون السقوط معه فبخلاف ذلك، وما كان مما معه السقوط إلى الأرض فصاحبه في حكم النائم على الأرض، فمعقول أن عليه الوضوء، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزام عبد الله بن المغفل الجراب الشحماء الذي دلي يوم خيبر، ومن قوله: مع ذلك لا أعطي أحدا اليوم منه شيئا، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحيت منه. قال أبو جعفر: وأتينا بهذا الحديث وإن كان ليس فيه المعنى الذي ترجمنا هذا الباب به، لأن لا يظن أحد أنه سقط عنا من حديث شعبة. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته فقلت لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: دل لي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته فقلت لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم إلي، فقال قائل: كيف تروون مثل هذا وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا؟ فذكر ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلامة عن بذيل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقينا أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، لمن المغنم؟ قال: لله عز وجل سهم، لهؤلاء أربعة أسهم. فقلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذ أحدكم من جنبه فليس بأحق من به من أخيه. قال: ففي هذا الحديث أن المسلمين جميعا شركاء في الغنيمة، وأن بعضهم ليس بأولى شيء منها من بقيتهم. وحديث ابن المغفل الذي رأيتموه مخالف لهذا. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وجل وعونه أن احتجاجه علينا بهذا الحديث قد بان جهله بصحيح الحديث من فاسده، وأنه ممن لا تمييز معه بينه، لأن هذا الحديث وإن كان حماد بن سلمة قد رواه عن بذيل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل ذلك وإن كان راويه غير مسمى لقاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه، فإن ابن المبارك رواه عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين، ثم ذكر هذا الحديث فعاد الحديث إلى رجل مجهول بين هذا الصحابي وبين عبد الله بن شقيق، فوجب أن لا يحتج بمثله. وبعد هذا فإن الذي كان من ابن المغفل إنما كان في طعام من الغنيمة، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام من الغنيمة على ما قد حدثناه سليمان بن شعيب قال حدثنا أبي عن أبي يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، يأتي أحدنا من إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته. وما قد حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا نصيب في مغازينا فذاك العنب والعسل فنأكله ولا نرفعه. قال أبو جعفر وإذا كان واسعا أخذ ما تقدمت غنيمة المسلمين إياه حتى يستأثر به لحاجتهم إليه أو حتى يأكله دون من سواه من أهل الغنيمة ممن لا حاجة به إليه أو ممن قد استأثر بمثله لحاجته إليه، كان ما كان من ابن المغفل مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذه بيده ومن قوله بلسانه أوسع، وكانت الإباحة له في ذلك أكثر. فأما ما سوى ذلك مما يدخل فيه حديث البلقيني فهو مما لا حاجة بالمرمي إليه، وأما إن احتاج إليه ليرمي به من رماه به أو من سواه من عدوه فحبسه إياه، لذلك أطلق له. فبان بحمد الله عز وجل ونعمته ألا تضاد في هذين الحديثين ولا اختلاف، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأبي الدرداء طف الصاع. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عامر بن الحارث الأنصاري قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن عمرو بن الحارث عن أبيه عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي الدرداء أنه قال مات أخ لي وترك امرأته فخطب إلي أخ له لأمه فأتيتها فقلت لا تزوجي فلانا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمر بي فقال يا أبا الدرداء يا ابن ماء السماء طف الصاع. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وحدث عمرو بن الحارث عن أبي عن أبي سالم الجيشاني أنه قال توفي أخ لأبي الدرداء من أبيه وترك أخا من أمه فنكح امرأته، فغضب أبو الدرداء حين سمع ذلك فأقبل إليها فوقف عليها فقال أنا كحت ابن الأمة، فرد ذلك عليها فقالت أصلحك الله، إنه كان أخا زوجي وكان أحق بي يضمني وولده. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل إليه حتى وقفه ثم ضرب على منكبه فقال يا أبا الدرداء يا ابن ماء السماء طف الصاع طف الصاع طف الصاع. قال أبو جعفر فكان تصحيح هذين الإسنادين لهذا الحديث أن يدخل في إسناده برواية صالح بن عبد الرحمن إياه بالإسناد الذي رواه به سالم بن أبي سالم، وأن يدخل فيه برواية إسحاق بن إبراهيم إياه بالإسناد الذي رواه به أبو سالم، فيعود إسناده إلى سالم بن أبي سالم عن أبي سالم عن أبي الدرداء. ثم تأمن ما فيه مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي الدرداء من أجله ما قاله له فيه، فوجدنا أبو الدرداء قد كان منه قبل ذلك من الغضب على زوجة أخيه المتوفى ما كان منه إليها لما نكحت أخاه لأمه الذي كانت أمه أمة، ما كان أهل الجلد يعدونه نقصا فيما كان كذلك، ويعدون من كان بخلافه فوقه ومن وعيده لها عند ذلك بما أوعدها عليه مما قد منع الإسلام منه، إذ كان الإسلام قد أمر بترك الافتخار والأنساب التي كان أهل الجاهلية يفتخرون بها ويعلو بعضهم ببعضا من أجلها، وأعلمهم بتساوي الناس في ذلك، وأنه لا يفضل بعضهم بعضا إلا بالعمل الصالح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد المقوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنة. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخر الذي لبني آدم مما يكون بعض ما أعلى به على بعض إلى التقى، إلى التقى الذي يكون في مؤمنهم، فيكون بذلك أعلى من فاجرهم الذي يكون معه بجذوره الشقاء. وكان قوله لأبي الدرداء عند ذلك طف الصاع من ذلك المعنى، من هذا المعنى، لأن طف الصاع المراد به التقصير عن ملء الصاع والتسوي فيه وجمعه للناس جميعا وتباينهم في ذلك بما باين الله عز وجل بهم فيه من الأعمال الصالحة التي رفع بها الدرجات لأهلها، وجعلهم بذلك بخلاف أضدادهم ممن معه الأعمال السيئة والاختيارات القبيحة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك مما حدث به عنه عقبة بن عامر الجهني، حديث زائد على هذا الحديث الذي رويناه في هذا المعنى في هذا الباب. كما قد حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الله بن لاهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
علي
علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسابكم هذه ليست بمساب على أحد بمساب على أحد، وإنما أنتم بنو آدم طفص.
نعم
بمساب
طف
طف الصاع طف الصاع لم تم طف الصاع لم تملؤوه. ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو عمل صالح بحسب الرجل أن يكون فاحشا بذيئا بخيلا جبانا. قال أبو جعفر فكان الطف المذكور في حديث أبي الدرداء هو النقصان، ومنه قوله عز وجل ويل للمطففين أي المنقصين في الكيل، فمن ذلك انتقاص أبي الدرداء أخ أخيه لأمه بمن تقصه به من أنه ابن أمات، حتى خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله بما خاطبه به في الحديث الذي ذكرنا. وقد حدثنا والله من نحو المصادري عن أبي عبيد أنه قال الصف الذي لا يوفي على الناس من الناس، فذلك دليل على ما ذكرنا. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلم في كتابه في غريب الحديث الذي أجازه لنا عنه علي بن عبد العزيز الطف أن يقرب الإناء من الامتلاء من غير أن يمتلئ، يقال هذا طف المكيال، وطفافه إذا كرب أن يملأه، ومنه التطفيف في الكيل وإنما هو نقصانه. قال أبو جعفر ثم نهاية الشرف بعد ذلك الذي يتفاضل في أهل الأعمال المحمودة والاختيارات العالية تفاضلهم في ذلك بأماكنهم مع هذه الأعمال بخير خلق الله عز وجل وصفواته من عباده واختياره لرسالة والتبليغ عنه، فيكون معه باكتسابه لنفسه الأمور المحمودة أفضل من غيره ممن معه مثل ذلك الموضع الذي وصف الله عز وجل به وأثابه به عمن سواه من ذوي تلك الأعمال. ومن قوله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا، وقد ذكرنا ذلك بأسانده فيما تقدمنا في كتابنا هذا، وفي ذلك ما قد عقل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علو مرتبة الفقه وجلالة مقادير أهله وعلوهم من سواهم من المتخلفين عنه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستة الذين لعنهم وأدخل فيهم المتسلط بالجبروت. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن أبي قال وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي أنا عبد الله بن موهب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حازم وهو أمير المدينة يومئذ أن اكتب إلي من حديث عمرة بن عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين. قال ابن وابن فأرسلني أبو بكر بن حازم إلى عمرة بن عبد الرحمن، وكان فيما أملت علي قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة ألعنهم لعنهم الله عز وجل وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله عز وجل والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله عز وجل ويعز به من أذل الله عز وجل، والتارك لسنة والمستحل لحرم الله عز وجل والمستحل من عثرته ما حرم الله عز وجل. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا
والمستحل لحرم
والمستحل لحرم الله عز وجل والمستحل من عثرته ما حرم الله عز وجل. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا ابن أبي الموالي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. وقال أبو جعفر فكان في حديث يونس عن ابن وهب سمع ابن وهب هذا الحديث من عمرته وفي حديث ابن أبي داود عن الفروي سمعه إياه من أبي بكر بن محمد عن عمرته، وكان حديث يونس أولاهما عندنا، لأن فيه ذكر إملاء عمرة إياه عليه في مجيئه إليها برسالة أبي بكر إياه إليها في ذلك. وحدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب أنه قال سمعت علي بن الحسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتم، ثم ذكر الستة المذكورين في الحديثين الأولين. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث أخذ ابن موهب إياه عن علي بن الحسين لا عن عمرة ولا عن غيرها.
وكان موهب ضعيف
موهب
وكان ثريه الحجة في ذلك
وكان ثريه الحجة في ذلك والأولى أن تقبل روايته في والأولى أن تقبل روايته فيه عن ابن موهب لسنه وضبطه وحفظه، غير أن ابن أبي الموالي ذكر القصة التي ذكرها فيه من بعث أبي بكر بن حزم إياه إلى عمرة في ذلك وإملاء عمرة إياه عليه عن عائشة، فقوي في القلوب لذلك. واحتمل أن يكون ابن موهب أخذه عن عمرة على ما حدث به عنها، وأخذه مع ذلك عن علي بن الحسين على ما حدث به عنه مما قد ذكره عنه الثوري، والله عز وجل أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. ثم تأملنا متن هذا الحديث فكان الذي فيه من ذكر الجبروت اشتقاق ذلك من الجبرية كما اشتق الملكوت من الملك، وكان الذي فيه من استحلال حرم الله عز وجل من استحلال حرم الله عز وجل هو أن يجعل عام كما سواه مما لا يحرمه من بلاده، إذ كان قد أبانه بتحريمه إياه من سائر بلاده سواه من منع عباده من دخوله إلا محرمين إما بالحج وإما بالعمرة، من تحريم صيده ومن أمانه من دخله، بقول عز وجل ومن دخله كان آمنا، وبتحريمه رضاهه وبتحريم عضاهه الحرمة التي لم يجعلها كعضاه غيره، ومن منعه القتال فيه من لا يجب قتاله، لأنه قد أعلمنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن مكة لا تغزى بعد العام التي غزاه، وأنه لا يقتل قرشي بعد عامه ذلك صبرا، أي لا يكفر أهلها بعد ذلك العام فيغزون كما غزوا في ذلك العام، ولا يكفر قرشي بعد ذلك العام الكفر الذي أباح دماء أهلها القرشيين في ذلك العام، فمن أنزل الحرم بخلاف تلك المنزلة كان به ملعونا، وكان قوله والمستحل من عثرته ما حرم الله عز وجل، وعثرته هم أهل بيتي الذين على دينه وعلى التمسك بأمره، كمثل ما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما كان منه صلى الله عليه وسلم بغديركم من قوله للناس إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله عز وجل وعثرتي، ومما روي عنه في ذلك مما لم يكن ذكرناه هناك. ما قد حدثنا فهد بن سبان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي أنه قال لقيت زيد بن الأرقم وهو داخل على المختار أو خارج، فقلت ما حديث بلغني عنك؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. قال نعم. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن عقبة إلى زيد بن أرقم، فقال له حسين لقد أكرمك الله يا زيد، رأيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وسمعت منه، لقد أصبت خيرا كثيرا يا زيد، فحدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر، ثم قال أما بعد يا أيها الناس إنما أنتظر أن يأتيني رسول من ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به، فرغب في كتاب الله عز وجل وحث عليه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي. قال أبو جعفر وطلبنا من روى عن يزيد ابن حيان سوى أبي حيان التيمي ليكون قد حدث عنه سوى أبي حيان من هو كأبي حيان في العدل، ليكون قد حدث عنه عدلان، فوجدنا الأعمش قد روى عنه كما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان قال كان عنبس بن عقبة يسجد حتى إن العصافير يقعن على ظهري وينزلن ما يحسبنه إلا جثم حائط. وما قد حدثنا فهد قال حدثنا ابن عامر فذكر بإسناده مثله، وقال أبو جعفر فاجتمع في الرواية عنه الأعمش وأبو حيان فمن أخرج عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من المكان وعليه من المكان الذي جعله الله عز وجل به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في هذه الآثار، فجعلهم كسواهم ممن ليس من أهل عترته كان ملعونا، إذ كان قد يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل من ذلك وسائر ما في هذا الحديث، سوى ذلك مكشوف المعاني يعلم سامعه ما أريد به علما يغنينا عن التفسير له، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع في حل أكل لحمها وفي حرمته. حدثنا هارون بن كمل قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال عن يحيى بن ايوب قال حدثني اسماعيل بن اميه وابن جريج وجرير بن حزم ان عبد الله بن عبيد بن عبيد ان عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم انه قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمار انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقال أآكلها؟ فقال نعم، فقلت أصيدنه؟ قال نعم، قلت وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث أخذ يحيى بن أيوب إياه من هؤلاء الثلاثة النفر المذكور أخذه إياه عنهم فيه، فتأملنا حقيقة روايتهم له من غير حديث يحيى بن أيوب، هل هي موافقة لرواية يحيى إياه عنهم أم لا، أم مخالفة لها؟ فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال سألت جابر عن الضبع فقلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو جعفر فاتفقت رواية الثوري ويحيى لهذا الحديث عن إسماعيل بن أمية. وجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمر يحدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا. ووجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا حبان بن هلال وشيبان بن فروخة وهدبة بن خالد قالوا حدثنا جرير بن حازم ثم ذكر بإسناد مثله. وجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جرير بن حازم ثم ذكر بإسناد مثله. ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا جرير ثم ذكر بإسناد مثله. فكان في رواية هؤلاء هذا الحديث عن جرير دون ما في رواية يحيى بن أيوب إياه عنه ذكر إباحة أكلها، وليس ذلك في أحاديث هؤلاء، إنما في أحاديث هؤلاء إنها صيد وقد تكون صيدا وهي غير مأكولة. ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمر أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقلت أآكلها؟ قال نعم. قلت أصدنه؟ قال نعم. قلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو جعفر فكان ما روى البرساني هذا الحديث عليه عن ابن جريج موافقا لما رواه عنه يحيى بن أيوب، ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار غير هؤلاء الثلاثة النفر المذكورين في حديث يحيى بن أيوب. وقد وجدنا يحيى بن سعيد القبطان فيما أجازه لنا هارون بن محمد فيما أجازه لنا هارون بن محمد العسقلاني عن العلائي عنه قد أنكر هذا الحديث، فقال كان يحدث به عن جابر عن عمر ثم صيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا منه إياه على ابن أبي عمار، وموضع يحيى من هذا الأمر موضعه منه. وتأملنا هذا الحديث هل رواه غير ابن أبي عمار؟ فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أنه حكم في الضبع كبشا. وجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبر عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك. وجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عوف ابن عون قال حدثنا عبد الله بن عون عن أبي الزبير عن جابر عن عمر فذكر مثله. قال أبو جعفر فقوى مره عليه أبو الزبير هذا الحديث ما قاله يحيى بن سعيد فيه، فقال فقد وجدناه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عمر، فكان في ذلك تسديد لما راه ابن أبي عمار عليه. وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال لسه شغال وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حسن بن أبي مريم قال حدثنا حسن بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد. وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا ويؤكل، فكان من الحجة عليه لمخالفاته في هذا الحديث أن إبراهيم الصائغ وإن كان مكانه من العلم المكان الذي هو مكانه منه، قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليس دونه، وهما منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك الجزري. كما حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشام عن منصور بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قضي في الضبع إذا قتله المحرم بكبش. وكما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش. قال وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك بن وعبد الكريم بن مالك بن إبراهيم الصائغ في هذا الحديث عن عطاء ردهما إياه إلى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد، فوجب ذلك رد هذا الحديث إلى ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق، ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه، مع أن لا نعلم أن أحدا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فلم يكن بذلك كمن خالف فيه عطاء ومن أبي الزبير لموضع عطاء من العلم ولموضع أبي الزبير من الحفظ. ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الضبع يدل على حكمها في إباحة لحمها أو في منعه، فوجدنا الربيع بن سليمان المراضية ونصر بن مرزوق جميعا قد حدثانا قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن دريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام عن أبي بشير عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا قوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن الحكم وعن جعفر عن سن كلاه عن ميمون نعم سن
يقرأ
ميرسي. ووجدنا بكر بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن الحكم عن جعفر بن ياسين كلاهما عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ورفعه الحكم قال شعبة وأنا أكره أن أحدث برفعه. وجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أخبرنا والذي حبان يسين
حبان
قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال فرفعه الحكم. وجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سليم بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فأدخل علي بن الحكم في إسناد هذا الحديث بين ابن عباس وبين ميمون بن مهران سعيد بن جبير. وجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبر عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله. ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالك حدثه عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ووجدنا ابن أبي
عبيدة
حاضر قال وجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ثاني قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وجدنا عبد بن معبد حدثنا قال حدثنا شباب بن صور المدائني قال حدثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء قال حدثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء قال سمعت أبا ثروة الخشني يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. وكانت هذه سنة قائمة ظاهرة في عيد العلماء. وكان أئمة الأمصار الذين تدور عليهم الفتية متمسكين بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع غير مختلفين فيه. وكانت الضبع ذات ناب فدخلت في ذلك ولم يجوز لأحد إخراجها منه. فقال كيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث عن ابن عباس والمستفيض في عيد العلماء عن ابن عباس خلاف ذلك. وذكر ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فقال قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس. وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قال ففي هذا الحديث ما قد دل على أن ما خرج عما في هذه الآية مما ذكر تحريم الله عز وجل إياه فيها حلال أكله. فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما وقف على تحريم الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذي الناب من السباع ومن ذي المخلب من الطير علم أنه مستثنى مما أبيح بهذه الآية ولاحق بما حرم بها. وهكذا كان من سواه ممن هو دونه وهو الزهري. قد قال فيما حدثه به أبو إدريس عن أبي ثعلبة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام أي فسمعناه فأخذنا به. فكان هذا مما قد كان مع ابن شهاب بالمدينة فسقط عنه علمه به كما قد ذكرناه عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم بن عبيدة بن سفيان عبيدة عن أبي هريرة وكان من سواهم قد وقفوا على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كل ذي مخلب من الطير فأخذوا بذلك. وكانت كل فرقة منهم فيما كانت عليه من ذلك محمودة لتمسكها بكتاب الله عز وجل ولما أعلمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمها به مما استثناه مما في كتابه مجملا. فأما ما قاله الزهري أنه لم يسمع بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السماء والشامي فإن ذلك حدث به عنه سفيان بن عيينة كما قال حدثنا العبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال الزهري ولم أسمع هذا الحديث حتى قدمنا الشام والله من السبع
عن كل ذي ناب من السبع
من السبع. قال الزهري ولم أسمع هذا الحديث حتى قدمنا الشام والله نسأله التوفيق.
حسبك بارك الله فيك.
بسم الله عليكم.